الآن طوطة الخائنة تضغط من الشمال وليون تضغط من الشمال الغربي، أما سرقسطة فاستطاع الناصر أن يخضع. فتقدم الناصر نحو بنبلونة عاصمة نافار التي كانت بيد طوطة، واستطاع أن يتقدم وحطم كل الحصون التي في طريقها حتى وصل إليها وبدأ يضغط على بنبلونة نفسها. عندها طوطة استسلمت وطلبت الصلح وأعطت المواثيق وسلمت الجزية، فوافق الناصر وأخضع نافار. ثم تحرك الناصر نحو الشمال الغربي نحو الخطر الأكبر ليون. ففي شوال من سنة 327 هجرية تحرك الناصر بجيش تعداده 100,000 مقاتل، جيش لم يتجمع مثله في مكان واحد لأهل الأندلس من قبل، جيش جرار صنعه الناصر بحكمته وحنكته. فتوجه نحو سمورة وهي من أحسن مدن النصارى في ليون، لها 7 أسوار تحميها. وخاف النصارى من هذا التقدم وبدأوا يجمعون كل قواتهم لصد هجوم الناصر. الآن بعد ما كانوا هم يهجمون، الناصر بدأ يهجم عليهم في هذه الغزوة العظيمة، غزوة الخندق. واستطاع الناصر أن يفتح الأسوار الأولى، أخضع السور الأول وتقدم، ثم أخضع السور الثاني وتقدم، ثم أخضع الحصن الثالث وتقدم. وبدأ الأمر في منتهى الخطورة، لو سقطت سمورة فلا يقف أمام تقدم الناصر إلا ليون، عاصمة ليون. فعندها اشتد النصارى، وفي نفس الوقت كان العجب بهذه الانتصارات قد ملأ قلوب المسلمين واعتزوا بقوتهم وكثرتهم. يذكرنا ما حدث للمسلمين في حنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. في الخندق أعجبت المسلمين كثرتهم، 100,000، فتحوا 3 حصون متتالية من سمورة فتهاونوا، فاستغل قوط هذا التعاون وهجموا هجوما هائلا مضادا، فانكسر المسلمون وهزموا عند أسوار سمورة وبدأوا يفرون منها. ففر الناصر ومن معه نحو شلمنقة وتوقف فيها وأخذ ينظم قواته. في هذه الأثناء تقدم عليه راميرو لما رأى هذه الهزيمة التي حلت، فوصلت الأخبار إلى نافار، فتحركت طوطة للمرة الثانية، الخيانة الثانية لها بعد هذا التحالف، وتقدمت نحو الناصر بجيشها. وفي جنوب شلمنقة في الخندق يلتقي الناصر مع تحالف نافار وليون. التقت القوات في معركة الخندق العظيم، فقام الناصر بهجوم هائل، لكن جيشه كان ما زال متأثر بالهزيمة التي حدثت في سمورة وما زال متضعضع، ففشل هذا الهجوم وفر المسلمون. وكان الفرار غير منظم، فبدأ القوط يهجمون بمطاردة حاسمة، وقتل قائد الجيش، جيش الناصر، نجدة الصقلبي، وأسر محمد التجيبي، وأصيب الناصر بنفسه بجراح، وفر الناصر وليس معه سوى 50 فارس. وما توقف الناصر، لو توقف لقتل، ما توقف إلا في قرطبة في هزيمة من أشد الهزائم التي مرت على المسلمين في الأندلس، هزيمة الخندق. فتقدم النصارى وبدأوا يقدمون أكثر وأكثر، وقرر راميرو أن يستمر فيفتح قرطبة نفسها، يستغل هذا التزعزع الذي حدث في جيش الناصر، جيش 100,000، ما يبقى منا إلا 50 رجل، فرصة هائلة له. فبدأ يتقدم نحو قرطبة، وبدأ أكبر خطر يحدث على المسلمين في كل وجودهم في تاريخ الأندلس. أمية ابن إسحاق الذي فر من الناصر ولجأ إلى راميرو أخذته الحمية للإسلام، وسبحان الله رغم خيانته وخيانة أخيه ورغم لجوءه إلى النصارى، لكن بقيت فيه شيء من حمية، فأخذته الحمية وخاف على بلاد المسلمين، فذهب إلى راميرو وقال له: أنا أعرف الناصر، الذي فعله الناصر هذا خدعة، إنما يستدرجك حتى تتقدم نحو قرطبة فتنقطع بك السبل وهو مجهز لك جيش كامل ليقضي عليك عند قرطبة وتنتهي أنت وتنتهي معك معركة كليمون. فعندها خاف رامير وصدق ابن إسحاق وتوقف واكتفى بالغنائم. وهذه يحفظها التاريخ لهذا الرجل. سبحان الله، يبقى في المسلم شيء من الدين يحفظه، فهذا حفظه دينه وعمل هذه الخدمة الجليلة للمسلمين. لما اكتفى رامير وبدأ يرجع، أمية الذي أشار بتوقف راميرو راسل الناصر وطلب منه الأمان، فأعطاه الناصر الأمان وعفى عنه وأكرمه لما فعله من خدمة بإيقاف راميرو. الناصر بعد هذه الهزيمة استطاع أن يجمع قواته من جديد وبدأ يراسل النصارى، وأخذ في هذه المراسلات يفتدي أعداد كبيرة من المسلمين. استمرت هذه الأعداد أسرى بيد النصارى 3 سنوات، ففدى الناصر منهم أعداد هائلة. كان الأسرى والقتلى في معارك غزوة الخندق 50,000 مسلم، معركة غير عادية من معارك الإسلام والمسلمين. هكذا وصل الناصر، ليس كله انتصارات، ليس كله مجد، وإنما نكسة علمته كيف يعيد ترتيب نفسه ويعيد ترتيب أموره ويحتاط أكثر وأكثر. وعلمت المسلمين أن يتوكلوا على الله تعالى ولا يتوكلوا على أعدادهم ولا يزهوا بقواتهم، بل النصر من عند الله والتوكل على الله وحده لا شريك له. تعلم الناصر معركة الخندق التي كاد أن يقتل فيها بنفسه ويقضى على دولته فيها، تعلم كيف يستعد أكثر ويرتب نفسه أكثر وأكثر. ففي عام 329 هجرية بدأ الناصر بهجوم مرة أخرى بعد هزيمته قبل سنتين فقط، 327 هجرية، معركة الخندق وهزيمة الناصر فيها. بعد سنتين فقط رتب نفسه وعاد ترتيب حصون الشمال، وتقدم الناصر بنفسه نحو حدود دولة ليون في شمال غرب الأندلس، فاقتحم حدود ليون وأعمل فيها التدمير والتخريب، وحصن الحصون والثغور الشمالية، وبنى مدينة سالم وجعلها مركزا عسكريا للشمال، ومنها كان ينطلق للقتال. كان في السابق ينطلق من قرطبة، وقرطبة بعيدة ما يستطيع منها أن تصل الإمدادات، فعرف أن هذا ليس بالحكمة، فجعل الانطلاقات العسكرية من مكان محصن قريب من الشمال وهو مدينة سالم. وبدأت مدينة سالم تنهض كمركز عسكري للمسلمين في شمال الأندلس. باقي عهد الناصر تطور فيه الأمر، بعدما استطاع أن يوحد الأندلس ويوقف المد النصراني من الشمال، بدأ الناصر يلتفت أكثر وأكثر إلى تعزيز دعائم الحكم وإلى تطوير النهضة في البلاد. وتطورت الأمور في عدة اتجاهات، فمن المجال السياسي وصل وفد من بيزنطة إلى قرطبة ليتباحث مع الناصر في تطوير العلاقات السياسية والدبلوماسية بينهما، وبهر بما في قرطبة من نهضة وحضارة. كذلك أرسل الناصر بالمقابل وفدا بقيادة هشام بن هذيل ومعه الهدايا إلى القسطنطينية التي اسمها اليوم اسطنبول، وكانت عاصمة الروم الشرقية. واستمرت السفارات ما بين الناصر ودول أوروبا، ثم إنه أيضا استطاع أن يعقد معاهدات أمان وسلام مع نصارى الشمال الذين كان خطرهم مستمر على المسلمين، فأوقف هذا الخطر حتى يعطي للمسلمين فرصة ليرتبوا أنفسهم. وفي عام 339 هجرية مات راميرو الثاني حاكم ليون، فتنافس ولداه أدونيو وشانجا على الحكم، فاستغل الناصر الفرصة وتدخل لمساندة شانجا، وفعلا استقر الحكم لشانجا وعقد معاهدات مع الناصر وتحالفات مع الناصر. فكان الخطر الذي أتى من الشمال استطاع الناصر الآن أن يعني يخففه ويعطي فرصة أكثر لحصول النهضة في الأندلس. دعونا نتوقف قليلا ونرى ماذا حدث في عهد عبد الرحمن الناصر من أمور بالإضافة إلى الأمور العسكرية. في عهد الناصر رجع المجد إلى الأندلس بعد التمزق والفرقة، لكن أمر المسلمين بشكل عام على مستوى بلاد الإسلام جميعا كان قد تمزق. قبل هذا الوقت كانت هناك خلافة واحدة للمسلمين هي الخلافة العباسية. في هذا الوقت حدث أنه هناك ثلاث خلافات: العباسية في المشرق، والفاطمية في المغرب، والأموية في الأندلس. وفي هذه الفترة، فترة عبد الرحمن الناصر، تطور أمر الأندلس كما ذكرت تطور غير عادي وبلغت عز مجدها. ودعوني أتوقف وأذكر لكم بعض النماذج في أمر الحضارة التي وصلوا إليها. قرطبة عاصمة الأمويين في الأندلس ازدهرت حتى وصل عدد سكان قرطبة إلى 500,000 إنسان، وهذا عدد كبير جدا في معايير ذلك الزمان. كما نقول اليوم مدينة مثل نيويورك ولا طوكيو ولا كذا، نقول 10 ملايين، 12 مليون، شيء هائل. 500,000 عدد هائل في معايير تلك الزمان. فكانت قرطبة من أكثف دول العالم سكانا في ذلك الوقت، وانتشرت فيها الدور والقصور حتى يقال كان فيها 13,000 دار. والدار يعني البيوت الواسعة الشاسعة وليست البيوت الصغيرة، غير القصور. وكانت مقسمة إلى 28 ضاحية، وفيها 3,000 مسجد. تخيل هذا وقارنة بعدد المساجد في أي مكان اليوم في أي دولة اليوم، تجد أن العدد غير عادي، عدد هائل، مما يدل على نهضة حضارية وعمرانية هائلة، وعلى التزام عالي بالإسلام وإقبال على الدين بشكل غير عادي. ولم يتفوق على قرطبة في عدد السكان سوى بغداد، وسميت قرطبة في عهد عبد الرحمن الناصر جوهرة العالم، وحق لها أن تسمى بذلك. وتفنن الناس في أمور الدنيا، وهذا مما جعل كثير من أمر الجهاد يتوقف في أواخر عهد الناصر. فانشغلوا بأمور كثيرة وابتكروا في الطعام، وكان الذي يعلمهم هذه الأمور زرياب. وزرياب هو احد المغنين المشهورين الذين جاءوا هاجروا من بغداد من العراق، هاجر الى الاندلس، وكان مغني دار الخلافة، وكان هو الذي يبتكر لهم ما يسمونه اليوم الموضة، كان هو صاحب الموضة في ذلك الوقت. فكان هو الذي يتفنن لهم بانواع الطعام، وكانت وصفات زرياب في الطعام يتداولها الناس، وهو الذي ادخل عليهم الغناء الأندلسي المسمى بالموشحات وأمثالها، الذي تفنن له وأبدعه لهم هو زرياب. ثم أوجد لهم أمورا أخرى فجعلهم يتفننون في الملابس، وهذه قضية الموضة وكذا، زرياب هو صاحبها وشغل الناس بهذه الأمور. وتفنن لهم بآداب المائدة، أين توضع الصحون وكيف يجلس الإنسان وبما يبدأ وبما ينتهي، يعني تفاصيل التفاصيل في فن الطعام وآداب المائدة. وتطورت أمورهم في هذه الجوانب وانشغالهم بها، حتى يذكر المؤرخون كانت لهم ملابس متنوعة مع الفصول، يعني العرب ما كانوا يعرفون هذا، أي لبس في أي وقت، المهم شيء يستر البدن. أما زرياب فأحدث لهم قضايا الموضة، فملابس للربيع وملابس للخريف وملابس للشتاء وملابس للصيف، وشغل الناس بمثل هذه الأمور. أيضا كانت هناك أمور لطيفة، من هذه الأمور اللطيفة أنهم ابتكروا في البريد وطوروه، وكانت هناك مراكز لجمع البريد وتوزيع البريد وقوافل للبريد. واستحدث الناصر شرطة تسمى الشرطة الوسطى، هذه مختصة بجرائم التجار، لأن التجار وأرباب المهن الراقية مثل الأساتذة والأطباء ومن طبقتهم لهم مشاكل خاصة تختلف عن مشاكل العامة. فابتكر الناصر شرطة خاصة بهذه الطبقة، هل سمعتم إلى شيء من هذا؟ وابتكر شرطة لليل وشرطة للنهار، ونظم المالية فقسمها أقساما، كان عندهم مالية مالية يعني دار بيت المال للمسلمين، أما هو فقسمها إلى خزانة عامة وإدارة بيت المسلمين بيت المال وإدارة خاصة بالخليفة، ونظم الموارد ونظم الضرائب والجمارك والخراج والجزية والأعشار، أنواع الضرائب المالية، حتى انه من شدة عنايته بالاستثمار المالي وقدرته على الادارة المالية يقولون خلف عند وفاته 300 مليون دينار ذهبي. في معايير هذا الزمان هذا شيء هائل، فما بالك في ذلك الزمان. ولم يفوق قرطبة في الغنى سوى الدولة الحمدانية في الشام. واستقر مركز القضاء وجعلت له شروط، كان القاضي اي واحد في السابق يقضي، طور الامر وجعل شروط تفصيلية من الناحية الفقهية وشروط تفصيلية في العدالة والاستقامة، ولم يشترط ان يكون القاضي عربيا. فبدأ بعض الناس الذين اصولهم ليست عربية كيحيى بن يحيى الليثي من البرابرة، كان من قضاتهم العظماء، ونظم الناصر المحاكم وانشأ شيء جديد سماه محاكم المظالم، الذي يسمى اليوم محكمة الاستئناف، استئناف على الحكم ان هناك ظلم على المحكمة. فنظم هذا الامر، ونظم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والحسبة، وجعل في كل مدينة محتسب للاشراف على الاسواق ومشاكل الاسواق، وجعل قوانين للقضاة يتدارسها القضاة، يعني طور امر الحقوق وانشأ جامعات القانون. وفي زمنه نمت الزراعة واشتهرت الاندلس بالحبوب والفواكه، وبالذات الارز والزيتون وقصب السكر والكتان والقطن، وجعل مزارع خاصة لتربية دودة القز، ونظم قنوات الري، ووضع تقويم للزراعة، كانوا يزرعون في اي وقت، لا جعل لهم الامر منظم، في هذا الشهر يزرع كذا، في هذا الشهر يزرع كذا، في هذا الشهر يحصد كذا، وجعل مواعيد للزراعة. من هذه القوانين الزراعية انتقلت الى اوروبا، وبدأت جامعات اوروبا تعلم الزراعة، ولا ما كان عندهم شيء يفهمونه في هذه المسألة. ونمت الصناعة كذلك، وجعل مناجم خاصة، وطور امر المناجم، فاستخرجت المعادن وخاصة الذهب والفضة والرصاص والنحاس والرخام، وتطور صناعة الجلود، وانشأ مراكز خاصة لصناعة السفن وآلات الحرب وصناعة الزيوت وصناعات الأدوية. وفي زمنه ظهرت انواع الاسواق، يعني في السابق كان سوق في كل شيء، في زمنه سوق للنحاسين وسوق للزهور وسوق للشماعين وسوق للألبان وسوق للحوم، وصارت قرطبة مركزا للثقافة والأدب للعرب ولغير العرب. في زمن الناصر وصلت عدد الكتب التي في مكتبة قرطبة إلى 400,000 كتاب في مكتبة واحدة، تخيل هذا، 400,000 كتاب، وجعل لها أمناء لهذه المكتبة وفهارس دقيقة لهذه المكتبة. وانتشر النساخون، تعرفون في ذاك الوقت ما في مطابع تتداول الكتب، يأتي الشخص بكتاب إلى نساخ، هذا شغله ينقل الكتاب إلى صفحات أخرى ينسخه. فانتشر النساخون والباحثون، عندك شيء تريد أن تبحث عنه في واحد متخصص يبحث، تعطيه المهمة يبحث لك هذه المسألة، والمجلدون، وانتشر اقتناء الكتب، وظهر عدد كبير من العلماء، من العلماء الذين ظهروا وبرزوا، القاضي عبد الله محمد ابن محمد الذي اخذ العلم عن 230 شيخ، وهذا عدد كبير من الاساتذة، وظهر ابو القاسم ابن الدباغ الذي اخذ العلم عن 236 شيخ، ولم يكتفي بهذا بل انتقل يطلب العلم في المشرق كذلك، وكان من علماء الاندلس الذين ظهروا في المشرق. وظهر ابن عطية في التفسير، وابن وضاح وابن عبد بر ويحيى الليثي، واشتهر في الفقه الامام الباجي، واشتهر كذلك في الفقه ابن عاصم ومنذر ابن سعيد، اما الباجي ومنذر ابن سعيد فكانت ايضا له شهرة في الحديث، واشتهر ابن رشد في الفلسفة، وابن مسرة كذلك القرطبي، اما في اللغة فاشتهر ابن سيدة صاحب المعجم، وابن القالي ابن علي القالي صاحب كتاب الامالي، وظهر شاعر من اعظم شعراء العرب هو محمد بن هانئ، وكان اهل الاندلس يتأملون له ان يكون في نفس مرتبة المتنبي وابو تمام وامثالهم الذين كانوا معاصرين له في هذا الزمان، فكانوا ينافسونهم بابن هانئ، لكنه مات صغيرا، فيعني خسر اهل الاندلس هذه المعركة. وبدأت كتابة التاريخ بالتفصيل، واشتهر ابن القوطية بذلك. كان الناصر رحمه الله كثير الاحترام للعلماء، وكان حريصا على هذا الأمر.